وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال المؤلف رحمه الله عن صراحة بن مالك رضي الله عنه قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في القلال أن نقعد على اليسرى ونرسل اليمنى. رواه البيهقي بسند ضعيف. وعن عيسى بن يزداد عن أبيه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم البول فلينثر ذكره ثلاثا. رواه ابن ماجه بسند ضعيف. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل أهل قباء فقال: إن الله يثني عليكم. قالوا: إنا نثني الحجارة الماء. رواه البزار بسند ضعيف وأصله عند أبي داود وصححه ابن خزيمة دون ذكر الحجارة. وبهذا انتهى باب آداب قضاء الحاجة. قوله عن صراقة بن مالك، وصراقة بن مالك بن جعشم رضي الله تعالى عنه، وكان من الرؤساء المشهورين في قبيلته، وله قصة عجيبة، وهو أنه لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مهاجرا واختفى في الغار هو أبو بكر رضي الله تعالى عنه، ثم إن قريشا أرسلت في طلب النبي صلى الله عليه وسلم وجعل الأموال القائمة لمن جاء به حيا أو ميت، ومن جملة من أرسلوا صراقة بن مالك. فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه رضي الله عنه من الغار وساروا تجاه المدينة لحقهم صراقة على فرسه، فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا فساقت قوائم فرسه في الأرض، فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يطرق له فرسه، ووعده وتعهد أن لا يدل أحدا عليه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كيف بك يا سراقة إذا لبست سوار الكسرى؟ كيف بك يا سراقة إذا لبست سوار الكسرى؟ فتعجب سراقة من هذا الكلام: كيف أعرابي في الصحراء فيلبس سوار الكسرى ملك الفرس؟ ثم إنه رجع، وكل من لقي من قريش ومن الطرف قال لهم: أنا كفيتكم هذه الجهة، ما فيها أحد، ارجعوا. فدفع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إنه من الله عليه بالإسلام وأسلم وجاهد في سبيل الله. ولما فتحت فارس في أيام عمر بن الخطاب وجاءت كنوز كسرى ومعها سوار كسرى، قال عمر رضي الله عنه: أين سراقة بن مالك؟ فدعي فألبسه سوار كسرى ملك الفرس. فكان ذلك مصداقا لما أخبر به صلى الله عليه وسلم، فهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم. قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخلاء. تقدم معنى الخلاء وأنه المكان الذي تقضى فيه الحاجة، سمي خلاء لخلوه من الناس أو لاختلاء الإنسان فيه عن الأنظار، أن نقعد على اليسرى، أن يقعد من يقضي حاجته على رجله اليسرى ويعتمد عليها، وأن ينسب اليمنى فلا يعتمد عليها. هذا من آداب قضاء الحاجة. قال العلماء: والحكمة في ذلك والله أعلم أنه أسهل لخروج الخارج، لأن المعدة في الجانب الأيسر، فإذا اعتمد على رجله اليسرى كان ذلك أسهل لخروج الخارج. هذا من الناحية الطبية. ومن الناحية الشرعية كما سبق أن اليسرى هي التي تستعمل لإزالة الأذى فيعتمد عليها، وأما اليمنى فإنها تستعمل للأشياء الطيبة، فلذلك لا يعتمد عليها حال قضاء الحاجة تشريفا لها، تشريفا لليمنى. فالحكمة مجموع الأمرين والله أعلم، أن فيه ناحية قدسية وهو سهولة خروج الخارج، وناحية أدبية وهي استعمال اليسرى في قضاء الحاجة وإعفاء الرجل اليمنى. فيدل هذا الحديث على مسألتين: المسألة الأولى أن فيه أدبا من آداب قضاء الحاجة وهو الاعتماد على الرجل اليسرى ونصب اليمنى. المسألة الثانية فيه شمول هذه الشريعة، فيه شمول أحكام هذه الشريعة، وأنها ما تركت شيئا إلا بينته حتى حالة الإنسان حينما يقضي حاجته، فإنها بينت كيف تكون جلسته لذلك، فلم تكن شيئا يحتاجه الإنسان إلا بينته. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهو دين شامل وأحكامه شاملة بكل ما يحتاجه البشر، ولذلك تعجب بعض اليهود فقال: نبيكم علمكم كل شيء حتى القراءة. قالوا: أجل، لقد علمنا كذا وكذا وكذا. هذا دليل على شمول هذه الشريعة وكمالها، الحمد لله. وقوله بسند ضعيف، هذا لا يمنع من الاستدلال به على هذه المسألة، لأنها من فضائل الأعمال، ويستدل بالحديث الضعيف على ما كان من فضائل الأعمال ومن الآداب. إنما الحديث الضعيف لا يستدل به لتأسيس حكم أو تحليل أو تحليل أو تحريم، لا يعتمد على الحديث الضعيف في التحليل والتحريم وتأسيس الأحكام، لكن يستدل به في الآداب العامة وفي فضائل الأعمال. وأيضا تشهد له القاعدة المستفادة من الأحاديث الصحيحة، وهو استعمال اليسار للأشياء التي هي من قبيل إزالة الأذى وتكريم اليمين، هذه قاعدة شرعية معروفة من الأدلة الصحيحة، فهي تؤيد معنى هذا الحديث. قال: وعن عيسى بن بزداد بالباء ويجوز الياء يزداد، روي بالباء وروي بالياء، بزداد يزداد عن أبيه، ولكن هو وأبوه مجهولان، هو وأبوه مجهولان، ولذلك صار الحديث ضعيفا. قال: إذا أتى أحدكم البولا فلينثر نثره ثلاثا. النثر معناه عصر النثر بيده اليسرى، يعصره ويضغط عليه بيده اليسرى حتى يخرج ما تبقى من البول القصبة، حتى يخرج ما تبقى من البول القصبة لئلا يخرج بعد ذلك فينجسه، فهو من باب الاستبراء من البول، من باب الاستبراء من البول. ولكن هذا الحديث ضعيف، والنثر فيه مضرة، قالوا إن النثر فيه مضرة لأنه يدر البول، البول إذا تركته فر وإذا حرفته در، النثر يسبب نزول البول، يسبب الوسواس، مع أن هذا الحديث حديث ضعيف فلا يثبت به حكم، ولكن شيخ الإسلام ابن تيمية يقول النثر بدعة، أنه لم يثبت فيه دليل، ولكن أحوال الناس تختلف، فمن كان يحتاج إليه يحتاج إلى النثر فإنه يفعل للحاجة، ومن لم يحتاج إليه فإنه لا يفعل، لأنه لم يثبت فيه دليل، وإنما هو من قبيل الحاجة فقط. على كل حال تجنبه مهما أمكن أحسن للإنسان، لأنه يسبب له إدرار البول ويخلف له الوسواس، فتجنبه الإنسان. فلينثر ذكره ثلاثا، رواه ابن ماجه بسند ضعيف، عرفنا انه لا يعمل به لان النثر كما ذكروا يسبب له احراجا الا ان يحتاج اليه، انه يفعله من باب الحاجه. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأهل قباء، قباء المشهور المد، المشهور المد والتنوين قباء، أقول أتيت قباء وذهبت إلى قباء، وهذه قباء فهو ممدود مصروف منون، ويجوز القصر أو حلف الهمزة فيقال قبى بدون همزة قبى، ويكون ممنوعا من الصرف. ذهبت إلى قبى، رأيت قبى بدون تنوين ممنوع من الصرف إذا كان مقصورا فهو ممنوع من الصرف، فإن كان ممدودا فإنه مطلوب. والمشهور أنه ممدود، مشهور أنه ممدود. وقبى حي من أحياء المدينة، حي من أحياء المدينة، يقطنه حي من الأنصار يقال لهم بنو عمرو بن عوف، قالوا لهم بنو عمرو بن عوف. لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا نزل عليهم، لأنهم على طريق القادم من مكة، على طريق القادم من مكة قبل أن يصل إلى المدينة، نزل عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسس لهم هذا المسجد. ثم لما كان يوم الجمعة مشى صلى الله عليه وسلم من عندهم متجها إلى المدينة، وصلى الجمعة في بني سالم بن عوف في طريقه. قبى مسجدا فاضلا يستحب لمن زار، يستحب لمن زار مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يخرج إليه وأن يصلي فيه اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه مسجد فيه فضل. ولا يقصد من المساجد غير المساجد الثلاثة، لا يقصد بالصلاة فيه إلا مسجد قبى، لمن زار مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم أو كان مقيما بالمدينة. ولا يسافر من أجل مسجد قبى، لكن من كان من أهل المدينة أو جاء زائرا لمسجد الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يستحب له أن يذهب إلى قبى وأن يصلي فيه، لقوله تعالى: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحب أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. فكان صلى الله عليه وسلم يخرج إليه كل يوم سبت ويصلي فيه. عملا بأمر أو بإرشاد ربه له. وذلك أن ناسا من المنافقين، فيه ناس من المنافقين بنوا مسجدا بجانبه يريدون أن يصرفوا الناس عن مسجد قبى، وذلك به عازم من رجل كافر يقال له عمرو الفاسق. عمرو الفاسق هذا كان راهبا في الجاهلية، ولما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم حسده واغتاب، ثم خرج هاربا من المدينة، ثم أوعز إلى المنافقين أن يبنوا مسجدا في هذا الحي من أجل الإبرار بمسجد قبى وبأهل قبى، ويريدون هذا المسجد الذي سموه مسجدا يريدونه أن يكون مركزا لأهل الكفر والنفاق، يتربصوا الدوائر برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالمسلمين لإرشاد هذا الكاذب الزنديق عمرو الفاسق. كان يسمى عمرو الراهب، سماه النبي صلى الله عليه وسلم عمرو الفاسق. فقاموا وبنوا مسجدا، فطلبوا من الرسول صلى الله عليه وسلم ان يصلي فيه، من أجل التمويه على الناس حتى يكون الرسول قد قرر، إذا صلى فيه فقد قرر يحتجون بهذا. هذا فيه دليل على أن الأشرار قد يدعون الأخيار لا حبا لهم وإنما لأجل غرض آخر، فهؤلاء دعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حبا للرسول صلى الله عليه وسلم وإنما يريدون التمويه على الناس. وكان النبي صلى الله عليه وسلم متأهبا للخروج في غزوة تبوك، فوعده صلى الله عليه وسلم أنه إذا جاء سيصلي به، وعده بذلك لأنه صلى الله عليه وسلم لا يعلم إلا ما علمه الله عز وجل، لا يعلم عن نواياهم ومقاصدهم. وقالوا إنما بنينا لليلة المطيرة وللرجل العاجز. ذكروا أنهم قصدوا خيرا في بنائه، وعده صلى الله عليه وسلم إذا جاء. فخرج صلى الله عليه وسلم غازيا إلى تبوك، فلما قدم وقفل من تبوك قبل أن يصل إلى المدينة نزل عليه الوحي، نزل عليه جبريل بالوحي عن حال هذا المسجد، فقال جل وعلا: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، يعني عمر الفاسق قبحه الله، ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. ثم نهى نبيه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيه، فقال: لا تقوم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى وهو مسجد قبى أحق أن تقوم به، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. فلما أنزل الله هذا القرآن على رسوله صلى الله عليه وسلم في شأن هذا المسجد أرسل إليه من يهدمه، فهدم وأحرق، وفضح الله نوايا أصحابه وأخزاهم الله عز وجل، وسمي هذا المسجد بمسجد الضرار، الذين اتخذوا مسجدا ضرارا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، سمي مسجد الضرار. فهجم والحمد لله، وفضح الله نوايا أصحابه وأثنى على قبى وعلى أهله وبين نيتهم الصالحة وأنه أسس على التقوى. هذا ما جاء في فضل مسجد قبى. سألهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله يثني عليكم، يعني في قوله تعالى: فيه رجال يحبون أن يتطهروا. سألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن السبب في هذا الثناء من الله عز وجل، فقالوا: إنا نتبع الحجارة الماء، يعني إذا قضوا حاجتهم من دور أو غاية فإنهم يستجمرون بالحجارة أولا ثم يتبعونها بالاستنجاء بالماء زيادة في التطهر. هذا هو السبب، هذا هو السبب. رواه أبو بكر البزار في مسنده سند ضعيف، ولكن له أصل في سنن أبي داود عن أبي هريرة بدون ذكر التجارة، بدون ذكر التجارة، هو أنهم كانوا يستعملون الماء في الاستنجاء، يستعملون الماء، ولا شك أن الماء أبلغ من الحجارة وأطهر. فهذا هو السبب، إلا أنهم يصطادون بالماء بدل التجارة، أو أنهم يجمعون بين التجارة والماء. ولا شك أن من استعمل الماء بدل التجارة فهو أغنى، ثم من جمع بين التجارة والماء فهو أيضا أغنى، ومن اقتصر على التجارة فهذا مجزي أيضا وكافر ولله الحمد. فهذا الحديث فيه مسائل. مسألة الأولى فيه فضل مسجد قباء، وهذا ثابت في كتاب الله عز وجل، فمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. والقول بأن المراد بأول مسجد أسس على التقوى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم لا يمنع أيضا أن يكون مسجد قباء أيضا أول مسجد أسس على التقوى، لأن كلا المسجدين ولله الحمد أسس على التقوى، مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء. المسألة الثانية فيه فضل أهل قباء، فيه فضل أهل قباء لأن الله أثنى عليهم، فيه رجال أثنى أولا على مسجدهم ثم أثنى عليهم، فيه رجال يحبون أن يتطهر، ففيه فضل أهل قباء رضي الله عنهم، وهم بنو عمرو بن عوف حي إلى الخزرج. المسألة الثالثة فيه فضيلة استعمال الماء في الاستنجاء، سواء جمعت معه التجارة أو اقتصر عليه فهو أفضل من الاقتصار على الاستجمار. فيه فضيلة استعمال الماء في الاستنجاء من الخارج، سواء جمع معه الاستجمار أو لم يجمع، هو أفضل من الاقتصار على التجارة، وإن كانت التجارة مجزئة ولله الحمد بشروطها التي سبق. قال: باب الجنوب، باب الغسل وحكم الجنوب، باب الغسل وحكم الجنوب. الغسل بضم العين اسم مصدر من اغتسل، يقال اغتسل غسلا، المصدر ان يقال اغتسل اغتسالا، فاذا قيل غسلا صار اسم مصدر، لان اسم المصدر ما نقصت حروفه عن حروف فعله، هذا يسمى اسم مصدر. يقال غسلا وغسلا بالفتح مصدر، غسل غسلا وغسل غسلا واغتسل اغتسالا وغسلا او غسلا. بمعنى استعمل الماء في جميع بدنه، هذا هو الاغتسال. الاغتسال هو إفاضة الماء، إفاضة الماء على جميع البدن، هذا الاغتسال. وأما الغسل بالكسل، الغسل المراد به المادة، مادة التنظيف التي تستعمل مع الماء مثل الإشناد والصابون والسدر، المادة الحادة المنظفة التي تستعمل مع الماء، هذه تسمى غسلا بالكسل. فعندنا الآن غسل وغسل وغسل، الغسل والغسل بمعنى واحد وهو المصدر أو اسم المصدر، وأما الغسل فهو المادة الذي تنظف الجلد من الوسخ تستعمل مع الماء. والجنب المراد به من أصابته الجنابة، الجنب من أصابته الجنابة، وهو لفظ مستعمل للذكر للمذكر والمؤنث، يقال رجل جنب وامرأة جنب، ويستعمل للمفرد وللجمع، يقال رجل جنب ورجال جنب. قال تعالى وإن كنتم جنبا فهو جمع، وإن كنتم جنبا فاطهروا، فهو لفظ يستعمل للمذكر والمؤنث ويستعمل للمفرد وللجمع. والمراد به من أصابته جنابة، والجنابة هي خروج المني دفقا بلذة، الجنابة يسمى جنابة، سمي جنبا لأنه يتجنب بعض الأشياء، الجنب ممنوع من بعض الأشياء، ممنوع من قراءة القرآن، يتجنب قراءة القرآن، تجنب مس المصحف، تجنب اللبس في المسجد، الجنب يتجنب أشياء لا تخل له ما دام جنبا، ولذلك سمي بالجنوب. وقيل سمي بالجنب لأن الماء باعد محله، جانب محله، الماء الذي هو المني جانب محله وخرج من مكانه فسمي جنبا، من المجانبة وهي المباعدة. قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الماء من الماء، رواه مسلم وأصله في البخاري. الماء من الماء هذا مبتدأ وخبر، الماء مبتدأ، وقوله من الماء جار ومجرور متعلق بمحذوف، خبر المبتدأ، لأن الجار والمجرور يقوم مقام الخبر. وأخبروا بظرف أو بحرف جر، يقول ابن مالك وأخبروا بظرف أو بحرف جر ناوين معنى كائن أو استقر، فهو متعلق بمحذوف تقديره كائن أو مستقر. لكن الماء الأولى لها معنى والماء الثانية لها معنى، فقوله الماء المراد به ماء الاغتسال، من الماء المراد به ماء المني، ومن هي سببية أي الماء بسبب الماء، الماء الذي هو ماء الاغتسال يكون بسبب الماء الذي هو المني. قالوا هذا من الجناس، الجناس التام، واتفاق اللفظين في اللفظ مع اتفاق اللفظين في الحروف مع اختلاف المعنى، هذا يسمونه الجناس، إذا اتفقت الحروف واختلف المعنى يسمونه الجناس، وهو أقسام عند أهل البلاغة، جناس تام وجناس ناقص، هذا جناس تام توافق الحروف فيه كلها. توافق الحروف مع اختلاف المعنى هذا يسمى بجناس. ومنه قوله تعالى ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. أي دمشق يوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. اللفظ متحد لكن المعنى مختلف. الساعة التي تقوم غير الساعة التي لبثوها معنى مختلف. فقوله صلى الله عليه وسلم الماء من الماء أي إنما يجب الاغتسال من خروج المني بلذة. أما إذا جامع ولم يخرج منه شيء فلا اغتسال عليه. هذا مفهوم الحديث. مفهوم الحديث أن من جامع ولم يخرج منه شيء أنه لا اغتسال عليه بقوله صلى الله عليه وسلم الماء من الماء. فلو جامع زوجته وأولج فيها ثم لم ينزل ولم يخرج منه شيء فمفهوم الحديث أنه لا اغتسال عليه. الحديث فيه مسألتين. المسألة الأولى أن من خرج منه مني فإنه يجب عليه الاغتسال. هذا منطوق الحديث. منطوق الحديث هكذا: من خرج منه مني فإنه يجب عليه الاغتسال. مفهوم الحديث أن من جامع ولم يخرج منه مني فلا اغتسال عليه. هذا المفهوم. تنبهوا لذلك. لكن حديث، والحديث قال رواه مسلم وأصله في البخاري، الحديث له قصة، وهو أن عتبان بن مالك رضي الله عنه جامع زوجته ولم يخرج منه شيء، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أعجلت أو أقحطت فعليك الوضوء، الماء من الماء. هذا سبب الحديث، هذا الأصل الذي في البخاري هكذا. لكن حديث أبي هريرة الذي بعده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس بين شعبها الأربع وأجهدها فقد وجب الغسل. متفق عليه. زاد مسلم: وإن لم ينزل. فهو يعارض حديث أبي سعيد، قال وإن لم ينزل. في الحديث الآخر: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، يعني ولو لم ينزل مجرد العلاج يجب الغسل، أنزل أو لم ينزل. فحديث أبي هريرة معارض لحديث أبي سعيد. فما الجواب؟ العمل لا شك أنه على حديث أبي هريرة. لا شك في ذلك، لأنه لم يذهب إلى حديث إلى مدلول حديث أبي سعيد إلا قلة من العلماء، أما الجماهير فهم على العمل بحديث أبي هريرة. لكن ما الجواب عن حديث أبي سعيد؟ الجواب سهل، أجابوا عنه بعدة أجوبة. الجواب الأول أن حديث أبي سعيد محمول على ما كان في أول الأمر، وحديث أبي هريرة على ما كان آخر الأمر، فيكون ناسخا، يكون حديث أبي هريرة ناسخا لحديث أبي سعيد. ولهذا صرح أبي بن كعب رضي الله عنه كما روي عنه أن حديث أبي سعيد كان سابقا ومتقدما
على حديث أبي هريرة كما ذكره الشارح. إذن فيكون حديث أبي هريرة ناسخا لحديث أبي سعيد، لأن قوله صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعابها، يعني شعاب زوجته، شعابها الأربع، ما هي الشعاب الأربع؟ قالوا اليدان والرجلان، يدا المرأة ورجلها، هذه شعابها الأربع. وجهدها يعني أولج، أولج فيها، هذا معنى جهدها. كما في الحديث الآخر إذا التقى الختانان، فمعنى جهدها يعني أولج. فقد وجب الغسل، تعلق وجوب الغسل بجلوسه بين شعابها وجهده إياها. وصرح في رواية مسلم وإن لم ينزل، صرح في رواية مسلم وإن لم ينزل، فيكون ناسخا لحديث أبي سعيد. هذا جواب. الجواب الثاني أن دلالة حديث أبي سعيد على أن من لم ينزل لا غسل عليه دلالة مفهوم ولا لا؟ دلالة مفهوم. وحديث أبي هريرة دلالته على وجوب الغسل عليه وإن لم ينزل دلالة منطوق، ودلالة المنطوق مقدمة على دلالة المفهوم، بل إن دلالة المفهوم لا مفهوم المخالفة، بل إن دلالة مفهوم المخالفة لا يقول بها بعض العلماء كالحنفية مثلا لضعفها، فلا تعارض بين مفهوم ومنطوق. حديث أبي سعيد، حديث أبي هريرة منطوق، حديث أبي سعيد مفهوم، لا تعارض بين المنطوق والمفهوم. هذا جواب أيضا. وجواب ثالث وهو أنهم حملوا حديث أبي سعيد على حالة الاحتلال، على حالة الاحتلام من النائم، إذا احتلم النائم أنه جامع ولم يخرج منه شيء فلا شيء عليه، المحتلم لا يجب عليه الاغتسال إلا إذا خرج منه شيء، أما مجرد احتلام بدون خروج شيء فليس عليه الاغتسال، ويحمل عليه حديث أبي سعيد. أما حديث أبي هريرة فمحمول على حالة الجماع، الجماع يجب به الاغتسال سواء أنزل أو لم ينزل. هذه ثلاثة أجوبة عن حديث أبي سعيد. وعلى كل حال فالعمل على حديث أبي هريرة إذا جلس بين شعابها الأربع وجهدها يعني أولج فيها فقد وجب الغسل. وفي رواية مسلم وإن لم ينزل، ومجرد العلاج يوجب الغسل. في الحديث الآخر إذا التقى الختانان، ختان الرجل وختان المرأة، فقد وجب الغسل، ومعناه العلاج، التقاء الختانين كناية عن العلاج، والجلوس بين شعابها الأربع والجهد كناية أيضا عن العلاج. إذا فيجب الاغتسال بمجرد العلاج، أنزل أو لم ينزل. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. إذا كان الذي فيها نزيف وليس حيضا فإنها تؤدي النوافل، لا مانع من ذلك، كما أنها تصلي الفريضة وكذلك تصلي النافلة والحمد لله. النزيء لا يمنع النوافل.
نعم أقحط أقحط
نعم وأكسل كل المعنى الواحد أكسل وأقحط وأعجل كل المعنى الواحد. نعم
هو اللبس هذا هو اللبس.
نعم نعم لا مانع من استعمال الحمام الإفرنجي والحمام العربي لا مانع من ذلك إذا كان لا يترتب عليه التلويث. إذا كان لا يترتب عليه التلويث لا مانع من ذلك ولا محذور في ذلك الحمد لله، لأن هذا من الأمور المباحة وليس من خصائصه، وليس من خصائصه، هو كرسي معد لقضاء الحاجة ليس من خصائص الفرد، إنما هو لقضاء الحاجة مشترك، قضاء الحاجة مشترك بين الناس كلهم، سواء كان هذا الكرسي واقعا هو ما يسمى الكرسي العربي أو كان مرتفعا وهو ما يسمى الفرنجي. تسميته الفرنجي ما لا يمنع أن المسلم يستعمله، فربما يكون المرتفع أحسن لبعض الناس ونحسن لبعض الناس، وبعض الناس يكون المرتفع أحسن له، فكل يستعمل ما يكون أسهل عليه ولا تحريم والحمد لله. المهم أنه يتحصل من النجاسة. نعم. يكره مس الذكر باليد اليمنى، مس الفرج باليد اليمنى مباشرة، لأن اليمنى تصان عن ذلك، ولأنه يأكل فيها ويعطي فيها ويأخذ فيها ويسلم فيها، فلا يستعملها لمس الذكر أو مس الفرج. هذا من المكروهات. إذا لم ينزل منه شيء أصلا فليس عليه شيء، أما إن نزل منه بلل فإنه يغتسل، إذا وجد بللا بعد الاحتلال فإنه يجب عليه الاغتسال. نعم. لا بأس بذلك، لا بأس أن نستفرغ لدورة المياه، لأن هذا الاستفراغ مستكره خارج من المعدة ونجس أيضا، هو نجس ما خرج من المعدة فهو نجس، ولا عن طريق الاستفراغ، فمحل دورة المياه بلا شك ولا مانع من ذلك، وليس طعاما بعد ما دخل المعدة لا يكون طعاما، أنه أصبح من القبلات المستكرهة والنجسة. نعم. والله أعلم ليس من باب الاستعمال، ليس من باب الاستعمال، وإنما هو من باب إظهار انتصار المسلمين، من باب إظهار انتصار المسلمين على الكفار. وإلا ما في شك أن الذهب يحرم على ذكر هذه الأمة على صراطه وعلى غيره، لكن هذا من باب إظهار هذا الشيء، وإن لم يستعمله ويستمر عليه. نعم نعم. وهو ما ورد ان كان يستعمل ويلبسه باستمرار، ما ورد هذا ان كان يلبسه باستمرار، وانما لبسه من اجل اظهار انتصار واظهار هذه المعجزه التي اخبر عنها الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. أما دفع الكفارة للجمعية الخيرية فإذا كانت الجمعية متعهدة أنها تدفع الكفارة لعشرة مساكين، تعهدت بذلك وهي موثوقة، تعهد شخص ما تعهد الجمعية، يعني فكل، وإنما يتعهد شخص منها تثق به أنه يوصل هذا الطعام إلى عشرة مساكين تكون وكيلا عنه. أما مجرد أن تدفع للجمعية ولا تدري عن مصيره ولا تدري أين يذهب، هذا لا تبرأ به للمسجد، لا تبرأ به للمسجد حتى توصله أنت إلى الفقراء العشرة، أو توكل من تثق به ليوصله إليهم، لأن هذه كفارة متعلقة بالذمة، لا تبرأ الذمة إلا بإيصالها إلى مستحقيها من يدك أو من يد وكيل. مجرد الجمعية تدفع للجمعية ويخلط مع موجودات الجمعية ما يكفي هذا. أما صيام ثلاثة الأيام من كل شهر فهو سنة أوصى بها صلى الله عليه وسلم أبا هريرة، وهي وصية لكل المسلمين صيام ثلاثة أيام من كل شهر، ولا يصوم عن الكفارة وينويها عن الفطر، لا يصلح هذا، لأن الكفارة واجبة وصيام أيام الفطر مستحبة. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فيصوم ثلاثة أيام عن الكفارة ويصوم ثلاثة أيام عن الفطر إن أراد، من باب الاستحباب، ولا يخلط هذا مع هذا. أما التتابع فإنه واجب في صيام الكفارة، لأن الآية قرأت وصيام ثلاثة أيام متتابعة في قراءة هكذا، فيؤخذ من هذه القراءة وجوب التتابع في صيام ثلاثة أيام كفارة اليمين. نعم. نعم. البول أخف إذا ستر عورته وبال، ولو كان يرى ما في مانع، إنما الذي يكره هو قضاء الغاية، هو الإنسان حينما يقضي حاجته الغاية فهو الذي يتوارى عن الناس يبعد عن الناس. أما قضية البول فلا مانع أن الإنسان يتبول قريبا من الناس بشرط أن يستر عورته، لأن هذه عادة العرب. واستدلوا على ذلك بقصة الرجل الذي بال في طائفة في المسجد، قالوا أنه مشى على عادة العرب أنهم لا يبعدون في البول، وهو ما يعرف أحكام المسجد ومشى على عادة العرب أنهم ما كانوا يبعدون في البول، لأن البول ما فيه أشياء تؤذي الناس بالرائحة أو بغير ذلك، بل هو الأمر السهل، لكن شرط ستر العورة. نعم. الحديث الأول رجعتنا الآن للغسل، احنا خرجنا من هذا الموضوع. أول سنين طيب. إيه. نعم. لو مؤسس أي حكم، أي حكم نعم. إيه. يعني تقول زائد على ما في الحديث أبي سعيد، إيه هو مستقل، واحد قال أنه مستقل، هو مستقل والعمل عليه ما في شك منه، والعمل عليه. نعم. القول الصحيح أن الغسل إنما يجب بالخروج، أما إذا انتقل ولم يخرج فإنه لا يوجد الغسل على الصحيح، وإن كان بعض الفقهاء يرى هو مذهب الحنابلة كما في متن الزاد أنه إذا انتقل ولم يخرج اغتسل له، ولكن الصحيح لا، أنه ما يغتسل حتى يخرج، مجرد الانتقال من غير خروج لا يوجد شيء. نعم.